بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتحدث ونواصل حديثنا عن مقومات الحياة الزوجية السعيدة، وإن شئت فقل مقومات البيت المسلم، حتى يظل مؤديا رسالته التي ما جعل الله هذا البيت إلا من أجلها، وهي المودة والسكينة والرحمة. فأي بيت يسمى بيتا للزوجية لم يقم على هذه الأمور الثلاثة، السكينة والمودة والرحمة، فهذا في الحقيقة مثله كمثل من صلى وهو غير خاشع، وكمثل من صام وهو غير ممسك عن المعاصي. هذا إذن فتح على نفسه بابا في حياته دون أن يصل إلى سبب إباحته، فالله ما شرع الزواج إلا من أجل هذه الأمور، السكينة وهي الطمأنينة والتي نسميها بالسعادة، والمودة وهي تلك المحبة التي توجد بين هذين المخلوقين، والرحمة، كل منهما يرحم الآخر ويرأف به. فأطلنا الحديث عن مفاتيح قلب الزوجة، كيف يصل الرجل إلى قلب زوجته وحتى يأسرها، فذكرنا أمورا كثيرة بلغت 8 أمور، وانتقلنا بعد ذلك إلى ذكر مفاتيح قلب الزوج، أي كيف تصل المرأة إلى قلب زوجها، وكيف تصل إلى إتيان بحقوقه. أول شيء ذكرناه هو الركن الأعظم الذي تقوم عليه حقوق الرجل على المرأة، وأعظم مفتاح على الإطلاق هو طاعة الزوج في المعروف، بمعنى طاعة الزوج المطلقة إلا في معصية فلا تطيعه حينها. فالمرأة تطيع زوجها في كل شيء يأمرها به، إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة حينئذ لأي مخلوق في معصية الخالق. وأطلنا في الحديث عن الطاعة، وأن هذا الأمر هو الذي يريده الزوج من زوجته حتى يثبت رجولته، فالرجل لا يمكن أن يكون رجلا وهو غير مطاع، وهو السيد، وجعله الله، جعل الله عز وجل القوامة بيده، إذن فينبغي أن يطاع، وهكذا جبل المرء أن يطاع الرجل وتسمع المرأة وتطيع. أما أن تنقلب الحقائق فتنقلب الحياة مع هذه الحقائق المنقلبة. الأمر الثاني خدمته وتعظيمه بقدر المستطاع، أن تخدمه بقدر الاستطاعة وتعظمه بقدر الاستطاعة، لتحاول أن تبذل كل ما في وسعها لذلك، ولكي تقوم المرأة بهذا الأمر العظيم لا شك أنه شاق وجهاد. فذكرناها بأنها عبادة، هل يمكن للمسلم أن يترك الصلاة من أجل كونها شاقة، أن يترك الصيام من أجل كونه شاقا، أن يترك الحج من أجل كونه شاقا؟ لا، هذا لا يمكن أن يقال. فكذلك طاعة وخدمة المرأة لزوجها شاق، لكنه قربة عبادة تمارسها المرأة، فينبغي أن تخلص النية وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. وبلغت درجة تعظيمه، ذكرنا لكم أحاديث، يعني لم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبلغ به المرأة هذه الرسالة، الخدمة والطاعة والتعظيم، كتلك الأحاديث التي رأيناها منها، لو سال منخره، تصور منخره يسيل دما وقيحا وصديدا، ثم لحسته ما أدت الحق الذي عليها، لو كان من أخمص قدمه أو من أصبعه إلى مفرق رأسه كله قيح وصديد ثم لحسته لحسته ما أدت الحق الذي عليها. فنحن نظن أنه بعد هذا الحديث لا يمكن لأي إنسان أن يزيد فوق هذا. كيف نقنع المرأة لكي تقتنع بوجوب وعظم أمر هذا الأمر والخدمة والطاعة، أن تكون له أمة فيكون له عبدا؟ قلنا هذا ذلها وخدمتها لن تصل، لن تكون في تلك الدرجة التي ربما يخيلها إليها الشيطان، يقول ستهيني نفسك، لا، ستعظم في عين الزوج ويزداد لها حبا. وهذا لذلك سميناه مفتاح المرأة الخدوم والمطواعة شديدة الطاعة، هذه تصل إلى أبعد مما تتصور. ولكن المرأة التي تريد أن تصل وتأتي البيوت من غير أبوابها، تريد أن هذه إما أن تسقط فتندك رقبتها أو تكسر رجلها، أو أن هذا الذي تعيش معه قد رضي بالمهانة التي هو عليها. يعني أحد رجلين، إما هي رجل أو هو ليس، إما هي رجل أو ليس برجل، أو أنها لا تطيع الله عز وجل، إذ كيف يمكننا أن نقنعها بوجوب خدمة زوجها وطاعته؟ ومن الأحاديث التي أطلنا في شرحها وذكرها، لو كان السجود جائزا لغير الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها، فهذا ليس أمرا سهلا. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل في ذكر الأمر الثالث والرابع، أمران نذكرهما في حديث واحد. فالمفتاح الثالث هو التودد والملاطفة، التودد والملاطفة. والمفتاح الرابع هو الاعتذار من الزوج وإن كانت مظلومة، لذلك قلنا هذا جهاد، لكن جهاد يوصل إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. التودد والملاطفة، التودد هو أن تحبب نفسها لزوجها وتستعين بكل أمر مشروع لتجعل زوجها يحبها، بالكلام بالغزل بأي شيء. والاعتذار وإن كانت مظلومة، وسترى الأجر الذي لها، أي هي إذا كانت ظالمة هذا ما يختلفش معك إنسان أنه يجب عليها الاعتذار إن كانت ظالمة، لكن هي مظلومة الآن، فهذه لو قفزت الخطوة أو خطوتين وتعتذر من هذا الزوج وهي مظلومة، فإنها ستقفز جنات عرضها السماوات والأرض، يعني تنال رتبة لا ينالها إلا من سنتحدث عنها. لذلك مثل هذه الأحاديث يحسن بنا أن نوصلها إلى النساء حتى يتذكرن أن لهن أجرا في هذا، وأنهن على الطريق المستقيم، ولا تستمع لوحي الشيطان سواء كان شيطان الإنس أو الجن. فالحديث الذي يجمع لنا كل هذه الأشياء، التودد والملاطفة والاعتذار، وهو ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني كما ذكرت. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة، هذا أسلوب طالما رأيناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب التشويق، عنصر التشويق، يسأل الناس حتى يكون الغير المنتبه منتبها. الذي يكون يتحدث مع إنسان يسمع ألا أخبركم يقف عن الحديث، الجميع يستمع الآن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: برجالكم في الجنة. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحرصون ويسألون على شيء كما يسألون عن الأسباب الموجبة للجنة، لا ترى في أسئلة الصحابة الأسئلة التي نسمعها من هنا وهناك، أسئلة فيها تكلف وتنطع، أو يسأل عما لا يعنيه، بل كانوا يسألون عن أعظم شيء يعنيهم وهو الجنة. فتشوق الجميع فقلنا، لاحظ جميعا بصوت رجل واحد، بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنهم يقولون ذلك ما كنا نبغي. فقال عليه الصلاة والسلام: النبي في الجنة والصديق في الجنة. هذا أمر ظاهر، لا شك أن النبي في الجنة وأن الصديق في الجنة. فقد قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد من يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكنه ذكر النبي في الجنة حتى ينادي أولئك الذين يتشوقون إلى أن يكونوا بصحبته: من منكم لا يريد أن يكون بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فكلنا ذلك الرجل. فهو يدعو أن تتخذ جميع الطرق لتصل إلى الجنة، فإنك ستجد النبي هناك عليه الصلاة والسلام. والصديق في الجنة، هذا أيضا ظاهر، الصديق هو الذي بلغ المرتبة في التصديق بالوحي والصدق في الكلام، وهذه مراتب لا ينالها إلا أولو الهمم العالية. الآن نصل إلى أمر آخر يفاجئنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكرنا النبي الصديق، كنا ننتظر أنه يذكر الشهيد، يذكر المجاهد، يذكر المنفق، فإذا به يقول: والرجل يزور أخاه في ناحية مصر، أي في جهة تاع البلد الأخرى. إذن هذا يشير إلى بعد المسافة، أن الرجل يزور أخاه في ناحية المصري لا يزوره إلا لله، أي لا يزوره في سبيل مال أو جاه أو غير ذلك. هذا في الجنة، لحظة عمل يعني لا يظهر أمام النبوة ولا يظهر أمام الصديقية، ففيه تعظيم شديد لهذا العمل، أن يزور المسلم أخاه المسلم في ناحية المصر. فلا تسأل عن القريب، يعني باب أولى تزوره، البعيد يقول لك شوف الفضل، كذلك يرغبك في ذلك، وما حاز هذا الفضل إلا لأنه فاز بمحبة الله. وكلكم يحفظ أو يسمع ومر به حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي أرسل على أثره ملكا، فلما أتى عليه لحقه فقال: أين تريد؟ فقال ذلك الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ طبعا الملك رأى في صورة رجل، إنه في صورة رجل، لا يظهر الملك أبدا في صورته الحقيقية. فهل لك من نعمة تربها؟ أي هل له فضل عليك، هل له فضل عليك أو شيء نعمة عليك؟ فقال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، هو الشيء الوحيد. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا يدل على أنه فاز بالمحبة. لكن تقول أنت هذا ليس الوحيد، تبقى مصر، لماذا ذكر هذا الشخص وهذا النوع من الرجال وهذا النوع من الأعمال مع الشهيد ومع الصديق والنبي؟ تقول لي فاز بمحبة الله، إيه هناك أمور كثيرة يصل المؤمن إلى أن يفوز بمحبة الله. فالجواب والله تعالى أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنه مع الصديق والنبي لأن الله سيرفعه يوم القيامة على منبر من نور، ويغبطه النبيون والشهداء. يعني حتى النبي والشهيد يوم القيامة يغبطه. شو معناه يغبطه؟ يحسده الحسد المباح، الحسد المباح، الحسد المحمود، نسموه غبطة، أن تتمنى ما للإنسان ولا تتمنى زوال النعمة عنه، هذا هو الغبطة. لكن الحسد المحرم، الحسد المذموم، هذا أن تتمنى ما في يد الشخص وتتمنى زوالها، أي زوالها منه إليك. أما الغبطة تصيب إنسان حافظ القرآن تقول يا ليتني مثله، ويبقى هو مثل ما عليه. فالحديث جاء في سنن الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله عز وجل المتحابون في الله، لاحظ المتحابون في الله أو الحديث القدسي المتحابون في جلالي، هذا الله يتكلم، المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. لاحظ لماذا ذكر في هذا المقام الذي يزور أخاه في الله لمحبته له في الله مع النبي والصديق؟ لأنه وصل إلى مكان يوم القيامة يغبطه عليه النبي والصديق والشهداء. ثم ذكر صفات النساء اللائي يلجن الجنة، النساء اللائي تراهن في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ فقلنا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كل ودود ولود، كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض، أي لا أنام حتى ترضى. كل ودود ولود، الودود هي التي تتودد، الود والمودة هي الحب والمحبة، هي التي تتودد لزوجها بماذا؟ بماذا؟ بقولها إني أحبك أو لك محبة عظيمة، لا، إنما هي بحسن المعاملة وبحسن الكلام، بحسن المعاملة وبحسن الكلام دائما تتودد إليه وتقترب منه وتسارع إلى إرضائه، تسارع إلى إرضاء زوجها دائما في خدمته، تضع في ذهن الأشياء التي يحبها فتتحبب، هاوش ما تتودد، تتحبب إلى زوجها بهذه الأشياء، تحسن وضع يدها على الأشياء التي يحبها فتأتيها، والعكس بالعكس، تحسن وضع يدها على الأشياء التي يبغضها فلا تأتيها. هذه المرأة الذكية يعني والتقية التي تصل إلى هذه المنزلة. فقال إذا غضبت أو أسيء إليها، شوف الاعتذار وإن كانت مظلومة، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك، تضع يدها في يدها في يده وتقول لا أكتحل بغمض، أي لا، هذه عبارة استعارة تستعملها العرب، النوم يشبهونه بالكحل، لا أكتحل بنوم، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، أي لا تبيت وزوجها عليها غضبان وإن كانت مظلومة. هذا الأمر من أعظم ما تصل به المرأة إلى زوجها. ويمكن أن يقال أيضا، نقف قليلا مع القرآن الكريم، أن الله عز وجل ما جعل مثل هذه المرأة في الجنة، خصها إلا لأنها حرصت أن تكون مثل النساء اللائي أسكنهن الله الجنة وهن الحور. فالحور العين لهن صفات ذكرها الله عز وجل في القرآن، فهذه المرأة تريد أن تكون مثلهن، فلما نالت صفاتهن، كأنهن نساء في الجنة الآن الحور، المرأة الآن تريد أن تصل إلى أخلاقين، تصل إلى أن تكون مثلهن، فإذا جازاها الله عز وجل بما وصلت إليه وبما تريد أن تصل إليه. فإن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم صفات طيبة للحور، للحور العين، وما على المرأة إلا أن تحرص، يعني ما ذكرهاش باطل، صح وذكرها للرجال حتى يدعوهن إلى العمل للوصول إلى الجنان، صحيح هذا سبب، لكن هناك سبب آخر، إشارة إلى المرأة، المرأة عليك أن تكوني حريصة على مثل هذه الصفات التي توفرت في نساء أهل الجنة. كأن الله يقول لهن ليكن نساؤكم مثل نساء أهل الجنة في الأخلاق، في الأخلاق والتودد وغير ذلك. ما هي الصفات؟ طبعا لا نأتي على جميع الصفات، نأتي على ما يهمنا، هناك أشياء تهمنا الآن، نحن الآن في بناء بيت قائم على المودة. أعظم شيء ذكر الله عز وجل وصف به الحور هو التودد، التودد الذي نتحدث عنه، فقد وصفهن الله بأنهن عرب، فقال عربا أتراب، عرب، والعرب جمع عروب، العرب جمع عروب، والعروب تعريفها هي المتحببة لزوجها. وقال المبرد رحمه الله تعالى هي العاشقة لزوجها، هكذا تهيم فيه وتبين له ذلك. لا، ليس المرأة الذكية التي تخفي مشاعرها تجاهز، بل عليها أن تبدي له المشاعر التي تصل بها إلى أن تبين له توددها وأنه هو الذي يملك شغاف قلبها. فمن التودد داخل في التودد قلنا التودد بوضع اليد على الأشياء التي يحبها، زد بالكلام والملاطفة، وإن استطاعت المرأة أن تغازل زوجها ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. لماذا؟ لأن من أوصاف نساء أهل الجنة، من أوصاف نساء الحور ونساء أهل الجنة أنهن يأتين بالشعر لأزواجهن. نساء أهل الجنة يغنين في الجنة، يغنين في الجنة، يأتين بالشعر الطيب يسمعنه أزواجهن في الجنة. فقد روى الطبراني عن ابن عمر بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط. يعني تسمع المرأة أهل الجنة تغني بشعر، ولا مرة في حياتك سمعت مثل هذا الصوت. إن مما يغنين، أي مما يقولنه، نحن خير الحسان، في رواية نحن خيرات حسان، أزواج قوم كرام. شوف كيف يمدحنا أزواجهن في الجنة. طبعا خلاص هذا ما وصلوا الجنة لن يخرجوا منها، خلاص ليدخل الجنة ما يخرج، مع ذلك فيه جبلنا على هذه الصفة في الجنة. نحن الخيرات حسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعين، ينظرن إلى أزواجهن بقرة أعين، أي تنظر إلى زوجها كأنه قرة عينها، تفرح لرؤيته حتى تبكي من دموع الفرح. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه، نحن الآمنات فلا يخفنه، نحن المقيمات فلا يضعنه. هذه الصفة. إذن المرأة عليها أن تبدي شعورها لزوجها، هذا هو التودد، وأن تأتي به ما ذلك الكلام اللطيف الذي يعمل ويفعل في زوجها مفعوله. كاين احنا نشوف دائما المرأة دائما نضرب مثلا نقول سحر، لها سحر، لكن غير في الشر. يقول لك المرأة لها كلامها سحر ونظرتها سحر وأفعالها سحر، فهذه تسمعها غير في الشر. لا، احنا نستغل سحرها هذا في الخير، في أن تحافظ على زوجها وتكسبه إليها. من الصفات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن زائد التودد عرب، ذكر أنهن قاصرات الطرف، ورجاء تقف قاصرات الطرف. اتفق المفسرون على أن المراد بقاصرات الطرف أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن أبدا، قاصرات الطرف غض البصر في الجنة، لا تنظر إلا لزوجها. وهذا لتبين له أنه قد ملك كل صفات الكمال التي عند الرجال، تكتفي بزوجها، تقتصر على النظر إلى زوجها، فلا يطمحن في غيره، لا تطمح في غيره. إذن ليس المرأة غير الصالحة هي التي دائما تظهر عيوب زوجها، تظهر له عيوبه لا لقصد الإصلاح ولكن لقصد التنقيص، فتذكره مثلا ربما بشكله، بلباسه، أو بمستواه، أو بغيره. هذه المرأة تخرب بيتها دون أن تشعر، وأخشى أن تخرب بيتها الخالد في الجنة. فهذه إذا أرادت أن تكون في الجنة فلتفعل مثل ما يفعلن نساء أهل الجنة، قاصرات الطرف، تقصر طرفها على زوجها ولا تنظر إلى غيره ولا تتحدث بالمدح على غيره أبدا. فهكذا المرأة ينبغي أن تثني على زوجها طبعا، وتجعله يظن أنه وحيد عصره وفريد دهره، أنه الكامل في جميع، ولو كان هو في أسفل سافل. معلش، بمثل هذا الكلام نصل إلى شيء من الكمال. طبعا بعض المفسرين ذكروا معنى آخر قاصرات الطرف، أي لجمالهن يقصرن طرف أزواجهن عليهم، يعني يخلوا أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهن لحسنهن وجمالهن. كما تقول زوجتك مثلا: قصرت طرفي عليها، إخلاص لم تدعني أنظر إلى غيرها. لكن المعنى الأول هو الصواب، لذلك قلت اتفق المفسرون، فهذا القول جاء محدثا، القول الثاني أحدث من بعد. ثانيا، قلنا قاصرات الطرف والتودد، بعد قاصرات الطرف فتراهن من صفاتهن مقصورات في الخيام. مقصورات في الخيام. إياك أن تظن أن الجنة هكذا يعني ملها وما بيش أنا كيف ملها من ملاهي الدنيا ولا مقهى من مقاهي الدنيا، لا، في هناك صفات تبقى ثابتة مقصورات في الخيام، أي لسنا خراجات ولاجات مختلطات بالرجال، مقصورات في الخيام، بعيدات عن التبرج، بعيدات عن الظهور للرجال، لا تظهر للرجال، لا يراها إلا زوجها، لا يراها إلا زوجها، مقصورات في الخيام. فتلاحظ أيضا أن المرأة الذكية تضع يدها على هذه الصفات تاع أهل الجنة، إذا فأتودد زد وأقصر طرفي على زوجي زد، ولا أكون خراجة ولاجة، طبعا إذا كانت تروح للخير فهذا من أعظم الأعمال الصالحات، تروح تسمع درس، لكن تروح تعمل خير، تروح تزور مريض مريضة، تروح تعزي من مات له ميت، ماشي أعمال خير واضحة، لكن هكذا في كل لحظة خارجة وربما تبدو للرجال فهذا لا يليق، الرجل لا يحب هذا الشيء، هذا الأمر، الرجل يبغض مثل هذه الأشياء. فلا تفعل المرأة ما يحلو لها ثم تشكو زوجها، قال أبغضني وهو ينظر إلى غيري ولا يريد أن يطلقني، يداك أو كتوفك نفخ. ومن صفاتهن أيضا جمال الباطن والظاهر، جمال الباطن والظاهر، وهذا كنا قد تحدثنا عنه وأشرنا إليه إشارة خفيفة، الإنسان يحرص على جمال الباطن قبل كل شيء، جمال النفس، ثم إن كان هناك جمال في الظاهر فزيادة خير، لكن الأمر الأهم هو جمال الباطن. لماذا؟ لأن الناس اليوم ولو كانوا من أهل الصلاح، لو كانوا من أهل الاستقامة، تراهم الآن ابتعدوا قليلا عن هذا الخط، هذا الخط الذي رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو يقول شيء ونحن نقول شيء آخر، هو يقول فاظفر بذات الدين، احنا قلنا لا، فاظفر بذات الجمال، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجمال الباطن والظاهر، فإن كنا المرأة جمال الباطن مكلفة به، جمال الظاهر مكلفة بأن تتكلفه، تزين نفسها، وما على المحسنين من سبيل، فإن الله عز وجل بقلوب العباد بين أصبعين أصابعه، يرى المرأة هذه تبذل جهدها هذا الصلاح، والله سيحبب المرأة لزوجها أي محو ولو لم تكن بذلك المستوى من الجمال، العبرة بجمال الباطن. فقال عز وجل فيهن خيرات حسان، ضع يدك على هذه الصفات مهمة، فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة، والخيرة من النساء هي الحريصة على فعل الخير، فيها كل خير، فيها الخير كله، وقرئ فيهن خيرات، خيرات حسان في الشاذ، قرئ خيرات جمع خيرة، كسيدات جمع سيدة، فالخيرات في الأخلاق، الخيرات في الخلق، وحسان في الخلقة، فهم خيرات في الخلق وحسان في الخلق، وجمع الله لهن بهذا جمال الباطن، قلنا جمال الأخلاق، خيرات في الأخلاق، وجمال الظاهر، جمال الشيم وجمال الوجه وجمال البدن وغير ذلك. لماذا بدأ الله عز وجل فيهن خيرات حسان؟ بدأ بالخيرات في الباطن، لماذا؟ يراعي الأهم فالأهم، فيدلك على أن جمال الباطن أعظم من جمال الظاهر، الله عز وجل راع، ودائما الإنسان يتذكر أن من أسمائه سبحانه المقدم والمؤخر، فقدم ما قدمه الله، قدم ما قدمه الله، احرص على ما قدمه الله عز وجل. طبعا من محاسن ما أثر في تراجم السلف لترى أين نحن وأين هم، يعني شيء رهيب، يعني يقرؤون القرآن ويجمعون كل شيء في آن واحد. فمثلا ترى هذا علي بن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض معروف من كبار العباد التابعين، وابن علي كان على شاكلته رحمهم الله جميعا، قرأ، صلى وراء إمام، وقرأ الإمام في صلاته، في صلاته الجهرية فيهن خيرات حسان إلى غير، قرأ سورة الرحمن كاملة. فلما انصرفوا من صلاتهم جاء رجل إلى علي بن الفضيل بن عياض، قالوا أما سمعت ماذا قرأ الإمام؟ فقال ماذا قال؟ قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. فقال علي بن فضيل: والله شغلني عنها ما قبلها، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فألجمه لجام التقوى. قال: أنا شغلت بما قبلها. يعني إنسان المسلم دائما، هذا موقف يذكره العلماء، المسلم دائما يكون عنده بصيرة، يتنعم بالجنة ولكن يرهب من النار، يعبد الله على الخوف والرجاء، يعبد الله على الخوف والرجاء، دائما يكون المسلم هكذا. لماذا؟ لأن حال أهل الجنة كي تسمحهم يهضرون في الجنة وش يقولوا؟ إن كنا من قبل، إن كنا قبل في ذلك مشفقين، يعني كنا خائفين في الدنيا. فالمسلم ينبغي أن يخاف في الدنيا حتى يأمن في الآخر. كنا في أهلنا مشفقين. إذن فالمسلم يرى يعبد الله بهذين، على هذين الجناحين حتى يطير إلى دار السلام. إذن هذا الشاهد كله، نسائكم من أهل الجنة، أردنا أن ننظر إلى نساء أهل الجنة، فيهن صفات على المرأة من أهل الدنيا إذا أرادت أن تكون من أهل الجنة أن تحرص على هذه الصفات، وتشبه بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام في الكرام فلاح. إنسان يحاول، القصد تبلغ، إنسان يبذل الجهد، وما على المحسنين من سبيل. ثم هناك أحاديث أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله، نخرج قليلا من هذا الحديث لننتقل إلى غيره. فهناك أحاديث سنسردها ونشرحها بإيجاز، تؤكد ما سبق ذكره من وجوب الطاعة ووجوب الخدمة ووجوب تعظيم الزوج والتودد والملاطفة، ومن الملاطفة الشكر، شكر الزوج والثناء عليه. يعني هذه أمور مهمة، كما ذكرنا للزوج، قلنا لكي تنال قلب زوجتك قلنا لها الأذن ولك العين، لها الأذن ولك العين، يعني أنت عليك أن تنظر في البيت ما تريد، تريد تنظر إلى النظافة البيت، تنظر إلى المرأة وهي نظيفة، وهي يعني اصطنعت لك بالتزين وغير لك، لكن لها الأذن، هي لا تنظر إلى جمالك ولكن تنظر إلى كلامك، تدخل السلام عليك، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، لعلك تعبتي، هذا الكلام مهم. فهذه الأمور هذه كذلك المرأة مطالبة فيها، تشكر الزوج، تثني عليه، تنزع ما رآه في يومه وطوال يومه، في طوال يومه من غم وهم ونكد ونصب وغير ذلك. فالحديث الذي ذكره عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له مسلم. أعيد لفظ الحديث: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. هذا الحديث يؤكد ما سبق من وجوب طاعة الزوج والسعي إلى خدمته وما يرضيه. فالدلالة أن الصيام لازم الإنسان يتذكر هذا ويذكر زوجته أحيانا بهذا. قال: ما رأيك في الصيام، في صيام النفل، ما رأيك؟ إنه من أجل العبادات، إنه من أفضل القربات، هذا الصيام لا يحل لك أن تفعليه إلا بإذنه إذا كنت حاضرا. فهم هو الشاهد، فما بالك بأمور أخرى مباحة؟ أن تعصي المرأة زوجها في أمر مباح، يأمر بشيء مباح، فأما التي تعصي المرأة زوجها بسبب معصية فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. فهم فهذه فيه إشارات، فيه إشارة الشرع يدلنا على الكمال. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يلحق قديما هذا يلحق بالزوج السيد مع الأمة. فحتى السيد وله أمة جارية يحل له وطعها، طبعا مش متزوجة، تاعه ملك اليمين، هذه الأمة أيضا لا يحل لها أن تصوم النفلة وسيدها شاهد حاضر إلا بإذنه، لابد أن تستأذن. وقوله صلى الله عليه وسلم: شاهد أي حاضر، مش مسافر. منه قول عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا فليصم، ما عندوش خيار، من كان مريضا أو على سفر إلى غير ذلك فحاضر، فلو كان مسافرا جاز لها أن تصوم من غير إذنه. لماذا؟ لأنه مسافر. وألحق العلماء بالمسافر المريض العاجز عن الجماع، يلحق به، تعلم المرأة أن هذا مريض يعجز عن لا أو لا حاجة له فيها، فتلحق يلحق بذلك، يحل لها أن تصوم من غير أن تستأذنه. ولو صامت، يقول العلماء، يقول الفقهاء، لو صامت المرأة في النفل وزوجها غائب ثم حضر ووجدها صائمة، فله أن يفسد صومها ولا كراهة في ذلك. لماذا؟ لأن هذا نفل، وهو باستمتاعه بزوجته يصرف عنه الحرام، لذلك يمكن أن يغض بصره، لذلك يمكن أن لا يقع في الحرام. فهذا مؤكد على الأمر الأول. تلاحظ الدين كيف يشدد في هذا الأمر، يشدد في هذا الأمر، لا يحل للمرأة إلا بإذنه، وهذا في صيام النفل، في صيام النافلة. يعني لو كان رمضان، لو كان رمضان فلا إذن لا شك أنه لا، وكان الزوج مريضا أفطر ولا لا، لا تستأذنه أبدا، لأن هذا فرض. زد كذلك لا تستأذنه في الصيام الواجب كنذر، تقول لله علي أن أصوم غدا، وجب عليها الصوم، هنا لا تستأذن، تقولوش خلاص نذرت، لا خلاص تصوم وهي في نذر، طبعا تخبره. كذلك لو كان قضاء مضيق، تعرفوا أن المرأة لها حق في القضاء رمضان، هي تفطر دائما بسبب عادتها أو سبب نفاسها، أو حتى الرجل يفطر بسبب مرضه أو بسفره، له الحق أن يقضي قبل أن يدخل شهر رمضان الثاني، قبل أن يدخل شهر، لو دخل شهر رمضان الثاني فهو آثم، وعليه زيادة على القضاء، عليه الفدية، يفدي عن كل يوم طعام مسكين. صح، الآن لم يبقى إلا يوم على رمضان، أو يومان أو ثلاث أيام، وهي عليها ثلاث أيام، ضاق الواجب ولا لا؟ صار الواجب ضيقا، ما عندهاش وسع، لو كان عندها الوسع لابد أن تستأذن، كان عندها الوسع، لأن الكفار القضاء لم يعينه الله، قال فعدة من أيام أخر أطلق، لم يعينه تقضي هنا ولا هنا ولا، صح الآن ضاق لم يبقى من هذا، لا تستأذن. فالشاهد أن المرأة لا تستأذن في رمضان، ولا تستأذن في قضاء ضاق وقته أو واجب بنذر وغير ذلك، لكن النفل تستأذن إذا كان حاضرا. وقد جاء في رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما عند عبد الرزاق رحمه الله في المصنف، قال لا تصوم المرأة غير رمضان، لا تصوم المرأة غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه، فالفرض لا يتسامح فيه. قال الحافظ بن حجر ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، يعني مش مكروه، حرام عليها أن تصوم، تأثم، تأثم لعصيانها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل، مش إنسان يقول مكروه، المكروه يحل، لكن هو قال لا يحل. وقال النووي في شرح المهذب فلو صامت بغير إذنه صح صيامها، صحيح، ولكنها، قال صح صيامها ولكنها أثمت، وأمر قبوله إلى الله. طبعا بعض الفقهاء قالوا لا يقبل صيامها، صيامها فاسد، واستدلوا بحديث ضعيف جدا فيه أنه متى صامت إنما جاعت وعطشت ولم يقبل صومها، هذا حديث ضعيف جدا. السبب واضح، لماذا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها وهو شاهد لتصوم النافلة أو قضاء موسع؟ لماذا؟ لأن الزوجة ربما أراد منها ما يريده الرجل من زوجته، فيستحي أو يكره أن يفسد صومها، الإنسان يتورع صايمة كيف سأفسد صومها، فيتورع من إفساد صومها ولا يريد أن يفسد صومها، فيقع في ذلك في بعض المحرمات، يقع في ذلك بعض المحرمات، ربما زيد هذا حقه، فحقه ويقدم حقه الفوري على الواجب على التراخي وعلى المستحب أيضا، باب أولى، الواجب على التراخي يقدم واجب الزوج لأنه فوري. قال ابن حجر وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. شوف كلام الفقهاء والمحدثين يشيرون إلى المرأة أنه في أمر مستحب، مستحب إذا ناداها الرجل لخدمته أو لاستمتاع بها فعليها أن تجيب، فما بالك إذا كانت في أمر مباح بلها المعصية. قوله ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أظن أننا شرحنا ما يشبه هذا الحديث فيما سبق في خطبة حجة الوداع، فقد رأينا معنى هذا الحديث لا تأذن لأحد من الأجانب حتى الأقارب إلا بإذنه، لا بد أن يكون لها إذن في رغبة الزوج في أن يدخل أخوها أو أبوها أو غير ذلك بيتها، ما دام هو موش راضي لا يدخل أحد بيته من غير إذنه، أرادت أن تذهب إليه فلتذهب. قد تحدث شحنات وخصومات بين الأقارب فتراعي، أي لا نظلم النار نارا أخرى، لا بد أن يأذن. وقال الفقهاء إذا كان لها علامة على أنه يرضى أذن لها إذنا عاما، لا تستأذنه في كل مرة، لها إذن عام. قال لا بأس بفلان، كما رأينا قصة شريح عندما تزوجت تلك المرأة وقامت فيه خطيبة وخطبت إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فقالت قل من تكره من أهلي ومن لا تكره، حتى آذن لا هو ولا آذن. فأطلع هذه أمور مهمة، وتركها ينغص مسير الحياة الزوجية. ماشي. كذلك حديث آخر يؤكد هذا كله، وهو ما رواه الطبراني بإسناد جيد. لاحظ تعظيم حق الزوج وأنه من أعظم المفاتيح. روى الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لا تؤدي حق الله عليها، لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله، كله حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. تعظيم، يعني يترك تقول المرأة عندما تسمع الحديث تترك كل هذه الاحتمالات والفلسفة غير المجدية، تطيع الزوج فيما أمر. فهذا توكيد لما سبق يبين لنا أن منزلة الزوج أعظم من منزلة الوالدين، وأنه من منزلة ولي الأمر، بل قل أعظم من منزلة ولي الأمر، لأنه هو السيد الآن، هو السيد. ورأينا أنه إذا جعل الجنة، إذا قال ذلك الرجل قال الصحابي جاهمة رضي الله تعالى قال له إلزمها على الأم فإن الجنة تحت قدميها، إيه هذا الأم والوالد أيضا باب أولى، تحت الجنة تحت أقدامها، نعم إيه جعل الزوج هو الجنة، فقال لا إنما هو جنتك ونارك، جنتك ونارك. فنلاحظ أن تفتح أبواب الجنة الثمانية لها بسبب طاعتها زوجها، فهذا أمر مهم وأمر من تراعيه المرأة. فكذلك رضا الله، رضا الله لا ينال إلا برضا الزوج، طبعا الزوج ما لم يأمرها بمعصية، أما إذا لم يرضى عنها بسبب تركه أمره بمعصية فهذا ففي البيت لا شك أن ثمة جدرانا كثيرة فيضرب رأسه بها، لا طاعة المخلوف معصية الخالق. قال المناوي رحمه الله في يشرح حديث يشبه هذا الحديث قال إذا كان هذا في حق نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله فكيف بمن ترك شكر نعمة الله، الذي يترك شكر نعمة الله، هذا الزوج شوف كيف عظم شكر النعمة على الزوج، فكيف بنعمة الله عز وجل. لذلك لا تستغرب وأنت تسمع الحديث التالي، الحديث التالي جاء فيه وعيد شديد جدا للتي تكفر العشير زيادة على ما رأيناها. وقال في خطبته في العيدين أو في الكسوف رأيت أكثر أهل النار هم النساء، قلنا بما يا رسول الله، قال بكفرهن، قالت امرأة بكفرهن بالله، قال لا يكفرن العشير يحسن إليها الدهر كله حتى إذا أساء قالت ما رأيت منك خيرا قط، تكفر العشير. لكن هناك وعيد آخر شديد جدا. فالحديث هذا طبعا قبل أن أصل إلى الحديث يقول لو سألها نفسها وهو على ظهر قاتب شرحناه، شرحنا مثله لو سألها نفسها يعني أراد إتيانها ما يريد المراد وهي على ظهر قتب. القتب هو مثل الإكاف على الحمار يوضع القتب على الجمل، مثل السرج على الفرس يوضع قتب على الجمل. هل يمكن للإنسان أن يأتي امرأته وهي على ظهر قتب؟ الجواب لا، لكن أعطاك أمر مستحيل، حتى ولو دعا لأمر مستحيل فلتجبه. لا تتفلسف، لا تقول عندي شغل ولا عندي عمل في البيت، لا، تجيبه، تقدم طاعته على كل شيء. وقلت الوعيد الشديد الذي ثبت في حق المرأة هو ما رواه النسائي والبزار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أعيد لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فهذا الوعيد الشديد أنا أعلم أنه ثبت لأقوام آخرين، ويكفيها شناعة وبيانا لسوء فعلها أنها تشبههم، جمعت معهم في وعيد. من هم هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؟ الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة سردناهم عليكم مرة، هم تسعة. كاين عاشر امرأة مثلا عندك الذي يكتم العلم كما قال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء لا ينظر الله تعالى إليهم. كذلك عندنا الإنسان المنان الذي يمن عليك يعطيك، تذكر يوم الفلان الذي أعطيتك يحتقرك أمام الناس فيؤذيك. كذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يبيع السلعة ويحلف أنه اشتراها بثمن فلان وهو ليس كذلك. كذلك المسبل إزارة، كذلك الأشيمط الزاني، الشيخ الزاني والعياذ بالله، كذلك العائل المستكبر، الفقير الذي يستكبر، فقير زين يستكبر، ورجل منع فضل الماء، عنده ماء زيادة ومنع، ومن بايع إماما لا لشيء إلا للدنيا، لا يبايع إماما لأجل الدنيا مهما كان، ويخرج عليه إذا حرمه من الدنيا، والملك الكذاب، سلطان يكذب. هؤلاء تحشر معهم طبعا في الوعيد امرأة، من هي؟ لا ينظر الله إليها، هي المرأة التي لا تشكر لزوجها. ومعنى لا ينظر إليها أي نظر رحمة، وإلا الله عز وجل ينظر الآن إلى جميع عباده. لا ينظر إليها نظر رحمة في الجنة، ينظر إليها نظر سخط، نعم يحاسبها، ولكن لا ينظر إليها نظر رحمة كما ينظر إلى عبيده الصالحين في الجنة. والنظر كل بحسبه، فبان كان نظر الثواب، وكان نظر محاسبة، وكان نظر رضا، وكان نظر غضب وغير ذلك. فمثلا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، أي نظر هذا؟ نظر محاسبة. الله لا يحاسبنا على أجسامنا وصورنا، ولكن يحاسبنا على أعمالنا وقلوبنا، صح؟ وهذا يدل على أن الله غير راض عنها، ما دام لم ينظر إليه في الجنة أي هي ليست في الجنة، وهو غير راض عنها حتى يرضى عنها زوجها، فلتسارع المرأة إلى إرضاء زوجها إن كان عليها غاضبا. وحتى أهل الجنة لا يرضون عنها حتى يرضى عنها زوجها. وإليك الحديث بعد، وهو ما رواه ابن ماجة والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي. أعيد، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها، أي ما من امرأة تؤذي زوجها ولو كانت ذات جاه ولو كانت ذات علم أذت زوجها، أي ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، أي زوجة زوجة من الحور العين. والحور جمع حوراء, الحور جمع حوراء تبعنا. والحور والحوراء هي ذات العين الشديدة البياض والشديدة السواد, يعني بياضها لا يمكن أن تتصور شدته, أعظم بياض خلقه الله في عينه. وسواد العين أعظم سواد خلقه الله في ذلك السواد. وهذه بإجماع أصحاب الأذواق أجمل عين على الإطلاق, ليس العين الخضراء ولا الزرقاء ولا هي أعظم شيء, أعظم شيء هو هذا أجمل عين. زد ربما كانت صح شديدة البياض شديدة السواد لكنها صغيرة, مش ندير بها تماما. فقال حور عين جمع عيناء, عين جمع عيناء, والعيناء هي الواسعة العين, العيناء هو واسعة العين. تخيل عين بمثل هذا الجمال سلقبت بالحور العين, الحور أي الحوراء العيناء. لا تؤذيه نهي. وهل تسمع المرأة هذا الخطاب؟ لا تسمع, الله يسمع. لا تؤذيه وتدعو عليها, قاتلك الله. وقاتلك الله بمعنى أبعدك الله عن الخير أو لعنك الله, يحتمل أبعدك الله ولعنك الله أو عاداك الله, كما في قوله قتل الخراصون قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا, قاتلك الله. طبعا يمكن خرج مخرج الجد, تدعو عليها بجد, يمكن خرج مخرج الزجر كقولي تربت يداك وثكلتك أمك. المهم فإنما هو عندك دخيل, ضيف لن يقيم في هذه الدنيا, هو خارج منها. إنما هو عندك دخيل أي ضيف نزيل, يوشك أي يكاد أن يفارقك إلينا أي يصل إلينا, يوشك أن تنقضي هذه الدنيا فيصل إلينا. فهذا يدل على أن أهل الجنة لا يرضون عن المرأة التي لا تشكر لزوجها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أي العجيب أن المرأة لا تستغني عنها, لا تستغني عن زوجها ومع ذلك لا تشكره. فهذه تركت العقل وتركت الدين. وبقي معنا دقيقة واحدة أو دقيقتان نكمل سرد هذه الأحاديث لأن تتمم المعنى, وبعضه شرحناه في مناسبات سابقة. فالحديث الذي نذكره الآن حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. هذا الحديث رواه الترمذي. وعيد عن طلق بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته أي دعاها لحاجته أي للاستمتاع بها أو لخدمته فلتأته, صح, ولو كانت مشغولة, وإن كانت على التنور. التنور هو الموقد الذي يتخذ من طين, يصنع من طين هكذا مثل القبة في الصغيرة في الأرض كانوا يصنعون فيها الخبز, يطبخون في الخبز. القياس اليوم ولو كانت المرأة على الموقد تطبخ أو غير ذلك تستجيب لزوجها لا تتفلسف, السمع والطاعة لهذا الزوج. وفي رواية أبي هريرة رواه البخاري ومسلم دل على الوعيد الشديد إذا أبت أن تجيبه وبقيت مع تنورها. التنور لا شك أنه سيرجع بالفائدة على الزوجة, انتبهوا, التنور بقاؤها على التنور لماذا؟ لتطبخ لزوجها. قال لا داعي واستجيب, فما باله بمن تبقى لتسلية نفسها, من باب أولى ظالمة لنفسها. فلذلك جاء الوعيد الشديد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. والواقع يمر, تصلنا مثلا بعض المشاكل التي يطلب منها حلها أن امرأة لا تضاجع زوجها بسبب ابنتها الصغيرة مدة سنة سنتين هكذا, كأن زوجها خلاص يعني معصوما في النهار هو يعمل, لما يأتي بالليل يراها نائمة مع ابنتها. فهذا يعلم أنه يبيت غضبان لا شك، يبيت غضبان ومع ذلك لا ترد عليه بشيء، فلتعلم أن ملائكة تلعنها حتى تصبح، ملائكة تلعن وتلعن، احنا نقول مو بس هون، حتى الحور العين في الجنة هي تلعن، قاتلك الله قاتلك الله، والملائكة تقول لعنك الله لعنك الله. المرأة التقية هي التي تسمع هذه الأحاديث لابد، لكن ربما كان المشكل فينا أننا لا نوصل هذه الأحاديث لنسائنا، معلش حتى المرأة التقية من يتذكرها بهذا لترى أنها على خير تتشجع، المرأة التقية الصالحة هذه من يحكي تسمع هذه الأحاديث تتشجع وتقول الحمد لله أنا على خير. وفي رواية البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، إلا الذي كان في السماء وهو الله كان ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي زوجها. وفي رواية لهما وللنساء إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ربما أصبحت في اليوم في النهار، ربما أقول ربما ناضت صباح وصلت الصبح وتقول إن الحسنات يذهبن السيئات والصلوات يكثرن، لا صعب لنا هنا المصيبة، حتى الصلاة التي تصليها لا تقبل، ما عندهاش يعني الذنب راهو متكاوم والصلاة التي تمحو المفروض هي تمحي السيئات ما في لا تقبل. لذلك ختم المصنف الباب هذا بالحديث 27 عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، هذا كناية عن أنها لا تصعد إلى السماء، لأن الله وش قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه لا ترفع. الأول عبد أبق من مواليه حتى يرجع، العبد يفر من سيده حتى يرجع، وامرأة أغضبت زوج أو عصت، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، ناشز امرأة عصت زوجها حتى ترجع، هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن المرأة إن حرصت على التودد إلى الزوج والملاطفة الزوج وخدمة الزوج وتعظيم الزوج وطاعة الزوج فإن بإذن الله ستكون في عليين، أما إن فعلت عكس ذلك كله فإنها ستكون في سجين والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.